بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي سلام الله عليه عن آبائه عن رسول الله أنه قال: يا علي، من سره أن يأتي يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر؟ فليتولك يا علي وليتولى ابنيك الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي عجل الله فرجه وهو خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. نعزي أئمتنا وفي طليعتهم سيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وباقي المعصومين بشهادة الإمام العاشر من أئمة أهل البيت أبي الحسن علي بن محمد الهادي النقي صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بهم معرفة وأن يوفقنا لاتباعهم وينيلنا شفاعتهم يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. ونتبرك هذه الليلة بذكر بعض جوانب حياة هذا الإمام العظيم وتأثيره في الحياة الإسلامية آنئذ وإلى يومنا. هذا الحديث الذي توجنا به مجلسنا هو أحد الأحاديث في باب العقائد التي نقلها الإمام الهادي عليه السلام عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن النبي قال: من سره أن يأتي يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر فليتولك وليا علي وليتولى ابنيك الحسن والحسين ثم علي بن الحسين، وهكذا ساق الرواية وأسماء المعصومين عليهم السلام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا الحديث هو أيضا من النصوص التي ذكرت أسماء الأئمة المعصومين عليهم السلام واحدا بعد الآخر، مرويا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ذكر في الحديث أيضا اسم الإمام الهادي نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وأسماء آبائه وولديه الطيبين الطاهرين الحسن والمهدي عجل الله فرجه الشريف. لنأخذ سلسلة سريعة عن حياة الإمام عليه السلام وعن تأثيره في ذلك المجتمع. كل حياة الإمام الهادي كانت 40 سنة، نصفها في المدينة ونصفها في سامراء. النصف الأول شهد إمامة الإمام عليه السلام وتصديه للإمامة، وكان كأبيه الجواد صلوات الله عليه تولى الإمامة مبكرا، يعني في سن 8 تولى الإمام الحجة عجل الله فرجه الإمامة واستمر فيها إلى سن 40، ويعد من جملة 4 من الأئمة المعصومين، هم أطول فترات الإمامة بين سائر المعصومين. واحد من هؤلاء الإمام الهادي، 32 سنة هي مدة إمامته صلوات الله وسلامه عليه. في فترته لم تثر قضية صغر سنه في توليه إلى الإمامة، وقد ذكرنا هذا في السنة الماضية في هذا المجلس المبارك، لأن فترة الإمام الجواد عليه السلام طوت هذا السؤال نظريا، باعتبار صار استعادة لما في القرآن الكريم من أن الإمامة كالنبوة لما كانت منصبا إلهيا، فلا تتأثر بكبر السن ولا بصغر السن، فإن من الأنبياء من كلم الناس برسالته ونبوته وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وهو في المهد، ونبي آخر آتاه الله الحكم صبيا وهو يحيى ابن زكريا. فهذه من الناحية النظرية استجلبت قضية النبوة، وحيث جهة الاشتراك بين النبوة والإمامة باعتبارهما في عقيدتنا الإمامية منصبين إلهيين لا بشريين، فالمقاييس المطلوبة في الإمامة هي نفسها المقاييس المطلوبة في النبوة، من حيث كونها بانتخاب إلهي وتعيين إلهي، وأن العلم فيها من عند الله عز وجل، وأن قضية كبر السن وصغر السن لا تؤثر فيها. هذا من جهة نظرية، ومن جهة عملية نفس تجربة الإمام الجواد عليه السلام عندما تصدى للإمامة وتحدى أكابر علماء ذلك الوقت في المعرفة الدقيقة بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد طوى هذا، لم يعد هناك تشكيك أنه الصغر شنو مشكلته؟ الصغر مشكلته أنه هو مظنة الخطأ وعدم العلم وعدم الحكمة. طفل صغير معناه غير عالم، معناه غير حكيم، معناه يتصرف بمنطق الأطفال. فإذا كان هذا كله غير موجود انتهت القضية. لذلك لم تثر قضية صغر الإمام عليه السلام في صغر الإمام الهادي أثناء تولي للإمامة، بل أكثر من هذا محاولة الدولة العباسية في ذلك الوقت، في لأن الدولة العباسية والخلفاء العباسيون صار عندهم محاولات متعددة بالنسبة إلى الإمام الهادي. المحاولة الأولى كانت أنه إحنا هذا ما دام لا يزال صغير السن خلينا نستقطبه، نخلي إليه مدرس معلم رح يربيه على ما نريد نحن. وهذه طريقة يلجأ إليها الحاكمون، يقول لك هذا تأخذه من أثناء الصغر في سن الطفولة، تعرض إلى برنامج تعليمي خاص، توجه فكرة، عندما ينمو ينمو بالطريقة التي أنت تريدها. فعلا الدولة العباسية، هذه الخطوة الأولى، بعدين رح نشير الخطوات الثانية. فعلا عينوا له عالما من علماء المدينة، وكان في المدينة، اسمه الجنيدي. الجنيدي كان أكبر علماء ذلك الوقت فيما يرتبط باللغة وقواعد النحو والصرف والأدب وقراءات القرآن. فقالوا لأنت أخذ هذا درس علي ابن محمد ابن الجواد، درسه حتى يرتبط فيه. وكان هذا يعد حسب التعبير الموجود عنه، وكان من الناصبة، يعني كان متعصب تجاه أهل البيت. فطبيعي لما تعطي إليه ولد صغير لكي يدرسه وهو في هذا الموقع المبغض لأهل البيت، شنو رح يعلمه؟ فما لبث هذا الجنيدي بعد فترة من الزمان أن تحول وتغير وأصبح من محبي الإمام الهادي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. فيسأل ليش يسأل هذا الجنيدي، ما الذي جعلك هكذا؟ واحد أول سأله ما حال الغلام الذي هو عندك، هذا الصبي اللي عندك الدرس شلون دراسته؟ قال لا تقل يا هذا صبي، بل قل هو الشيخ. قال كيف؟ قال إني لا أكاد أفتح موضوعا حسب تعبيرنا إلا وسبقني فيه وفتح علي أبوابا لم أكن أعلمها من قبل ذلك. رجل أنا أقول له مثلا خلينا نعرف الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هو يأخذ هذا ويفصل إلي في أبواب وعلوم أنا لا أعرفها ولم تمر علي هذا، وأنا أعلم علماء المدينة في اللغة العربية. ذاك الوقت الإمام عليه السلام مثلا في عمر 8 سنوات أو 7 سنوات أو هالحدود. طيب، ويقرأ لي في القرآن، أقول له مثلا نقرأ السورة الفلانية، فيقرأها لي بكل القراءات ويفسرها لي بما لم يخطر على بالي. فهذا تسميه أنت صبي؟ والله إني أذهب إليه والناس يظنون أنني أعلمه وإنما أتعلم منه. الناس يفكرون أنا المدرس، بينما الواقع هو أنني أتعلم منه وأدرس على يديه. طيب، فهذه الخطة من قبل العباسيين في الاحتواء للإمام الهادي عبر تربيته فيما يزعمون تربية خاصة تتناسب مع توجهاتهم فشلت. فصار بدل ما ذاك الجنيدي درسه ويستقطبه إلى الاتجاه العباسي، الإمام الهادي اكتسب الجنيدي وحوله من مبغض إلى محب، من مدرس يتصور إلى تلميذ صغير بين يدي الإمام عليه السلام. فهذه الخطة فشلت بالنسبة إلى الدولة العباسية والخلافة العباسية. سيأتي فيما بعد خطة أخرى عندما بلغ الإمام عليه السلام 19، وسنأتي على ذكرها بعد قليل. الإمام إذن صار من سن 8 إلى 19 كان في المدينة المنورة، وكان يتصدى للإفتاء، يتصدى للتعليم، يتصدى لبيان العقائد في ذلك الوقت. ويلاحظ أن المأثور عن الإمام الهادي عليه السلام هو شيء كثير في مجال العقائد، وفي مجال روايات الفقه، وفي مجال الكلام، وفي الزيارات أيضا. يعني عندنا مثلا زيارة الجامعة الكبيرة المعروفة اللي طلب فيها أحد أصحابه منه قولا بليغا يقوله إذا زار واحدا من الأئمة فعلمه الزيارة الجامعة، وقد ذكرنا في هذا المكان المبارك قبل عدة سنوات شيئا عن هذه الزيارة، أسانيدها ومعاني كلماتها في حديث مفصل الآن لا نعيده. زيارة، بل أكثر من زيارة، للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه عندما استدعي وأشخص إلى بغداد في زمان المعتصم كما في الرواية، مر على الإمام أمير المؤمنين على قبر أمير المؤمنين وفي المدينة، فمر على العراق، العراق النجف الأشرف، مر على قبر أمير المؤمنين وعلى قبر الإمام الحسين عليهما السلام، وزار الإمام أمير المؤمنين بزيارة بديعة من نوعها، فإنه قد بدأ بالسلام على أمير المؤمنين وبيان صفاته وميزاته وتفوقه، ثم عطف بعد ذلك على ذكر السلام، وهذا ملفت للنظر، على ذكر السلام على فاطمة الزهراء عليها السلام، وذكر شيئا من مصائبها ومآسيها، كأنما هذا شيء مطلوب أن يقال، مع أن المكان مو مكان فاطمة الزهراء، مو محل قبرها، بس كأنما يراد ذكر هذا الجانب لكي يتوارث كمعلومة ويكون مرويا عن المعصوم عليه السلام. ثم بعد ذلك بدأ بالتسليم على باقي المعصومين، وهذا أيضا من موارد النص على المعصومين عليهم السلام. يجي بعض الناس ويقول لك احنا ما عندنا نصوص على أسماء الأئمة عليهم السلام. عمي روح طالع، روح ابحث، روح نقب، شوف الزيارات المروية بأسانيد معتبرة ورد فيها هذا، شوف في كلمات الإمام الهادي وحده عدد غير قليل من احنا هذه الليلة استشهدنا بمورد ولا نستطيع أن نتعرض إليها كلها. لاحظ شلون؟ فزيارات الإمام عليه السلام تحمل مضامين عقائدية فيها تركيز لانتماء الإنسان المؤمن لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هاي إذن أشخص الإمام عليه السلام إلى المعتصم، أيام المعتصم يعني بعد شهادة والده الإمام الجواد سلام الله عليه بفترة قصيرة، ثم رجع إلى المدينة. لما صار عمر 19 سنة يظهر من الأجواء التي تتحدث عنها بعض الوثائق التاريخية أن الإمام الهادي عليه السلام تحول إلى مركز ثقل واستقطاب في المدينة المنورة، بحيث أصبحت قلوب الناس عنده. هذا يظهر من ماذا؟ من شيئين. الأمر الأول أو الشيء الأول أن والي المدينة واسمه عبد الله ابن محمد في زمان المتوكل العباسي، في زمان المتوكل هذا الوالي كان يتأذى مما يرى من انصراف وجوه الناس إلى الإمام الهادي عليه السلام، ويرى هذا كأنه يهدد موقعه هو، تشكل قوة شعبية واجتماعية في المدينة غير الحاكم مالها كان يخشى منه، فكتب كتابا إلى المتوكل العباسي أنه ترى هذا علي بن محمد ابن الجواد انعطفت وجوه الناس إليه وبدأ يجمع الأموال، ولا آمن من أن ينهض وقد يكون لديه السلاح وما شابه ذلك، نوع من التحريض الذي يمارسه عادة هؤلاء الحكام الظلمة من أجل أن يستأصلوا المؤمنين وقادتهم. وصل الكتاب إلى المتوكل، متوكل في سامراء، انتقلت العاصمة في ذلك الوقت من بغداد إلى سامراء، وصل الكتاب إلى المتوكل. المتوكل أرسل شخص يقال له يحيى ابن هرثمة ومعه كتاب. يظهر أن المتوكل سأل من جماعة عن الإمام الهادي عليه السلام، فوجد أن كلام والي المدينة كلام غير صحيح. الإمام الهادي عنده نشاط علمي، عنده نشاط ديني، الناس يحبونه، قلوبهم عنده، ولكن لم يكن في وارد العمل الانقلابي ضد الخلافة العباسية، طيب لم يكن في هذا الاتجاه أساسا. فالمتوكل تبين له أن ما أرسله إليه والي المدينة هو شيء خاطئ، مع ذلك من باب الاحتياط لنفسه كتب كتابا رسالة، أولا عزل فيها والي المدينة هذا وعين واحد آخر، وأرسل رسالة أخرى إلى الإمام الهادي عليه السلام ظاهرها لين وهين، ولكن هي نوع من أنواع الاستدعاء، أنه مثلا الخليفة لم يسمع مقالة فلان فيك ويعلم أنك لا تكيد له ولا تبغيه الغوائل، طيب، وإنما أراد أن تصل إليه، يريد أن يجدد العهد بك، تعال عدنا إلى سامراء ونريد نشوفك هنا، طيب. فمن جهة هو يطلع الإمام الهادي عليه السلام من المدينة حيث المجتمع ماله والبناء اللي بناه خلال هذه المدة ينفصل عنه، الناس اللي ارتبطوا به، العلم اللي بثه، تلامذة رواة، الرواة الذين ترجمهم فقط الشيخ باقر شريف القرشي رحمة الله عليه في كتابه القيم اللي هو جزء من موسوعة سيرة أهل البيت، ترجم إلى 175 راوي. انت تصور واحد عنده 175 تلميذ مباشر، يتبين لك سعة تأثير الإمام عليه السلام. كل واحد من هؤلاء كان يمكن أن يشكل مدرسة خاصة. فإذا جابه إلى سامراء يقطع التواصل بين الإمام وبين هؤلاء من جهة، ويخليه تحت الرقابة المباشرة من جهة أخرى، ويضيف بعض المحققين فكرة أخرى، وهي
أنه أراد أن يستغويه. يعني شنو؟ يقول هذا عمره الآن 19-20 سنة شباب، بالتالي إذا في المدينة هالأماكن هذه الدينية ما تعرض إلى إغراءات، جواري له، لعب، شرب، غير ذلك، بس إذا عرضناه إلى هذه الأمور من الممكن أن لا يمشي معانا. وكل يرى الناس بعيني طبعه وذاته. عمي أنت وين وهذا وين؟ أنت تجلس على مائدة الخمر، والإمام عندما تستجلبه إليه يقول: والله ما خامر بدني، قطرة ما صارت في بدني. طيب، أنا من نسل الأزكياء والأصفياء والطيبين. طيب، وموقف مع المتوكل، هذا المتوكل كان فاتك بطاش، زين، ما عنده يعني لحية مسرحة كما يقولون، حاضر يقتل، بس الإمام قال له لا لا أشرب. قال له اشرب معنا؟ قال لا أشرب. قال بل تفعل؟ قال لا أفعل، والله ما خامر لحمي وبدني قط. شاف الموقف صارم من الإمام، لم يلح عليه، يدعوه لماذا؟ يدعوه للهو، يدعوه للعب، يدعوه للخمر، يدعوه حتى نقل أنه عندما جاء به وأسكنه بعض الأماكن أدخل عليه بعض الجواري الفاتنات، وبقينا معه فترة من الزمان، لعله بالتالي واحد جاي من مكان بعيد وشاب وهذه جارية تبات معه ليلا ونهارا، من الممكن أن يهفو إليها قلبه. طيب، بدل ما هالشكل يصير، اللي صار بالعكس، لما وقف الإمام معه قال له أنشدني شعرا، والشعر في ذلك الوقت هو ضمن هذا الإطار، ضمن إطار الغزليات، وضمن إطار المدح، ضمن إطار الحالة اللهوية. الإمام وين نقله؟ نقله إلى الآخرة، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تمنعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم إلى مقابرهم، يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد موتهم، أين الأسرة والتيجان والكلل أين والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين جاوبهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، يا طالما شربوا دهرا وقد أكلوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. هنا المؤرخون يتفقون على هالكلمة: فدمعت عينا المتوكل حتى صارت على لحيته دموع. الغرض كان شنو؟ أنه يجيب حتى يدخل في تيار اللهو. الإمام مو بس ما دخل وياه، وإنما شنو؟ عكس عليه ذلك التيار إلى تيار الآخرة والموعظة والإرشاد. طيب، فهذه المحاولة الثانية التي حاولوا فيها، طبعا محاولات أخرى فيما بعد، قضية السجن، عدة مرات سجن الإمام الهادي عليه السلام. طيب، والآن لا نتعرض إليها. نقطة أريد أن أشير إليها، وهي أن مذهب أهل البيت عليهم السلام في زمان الإمام الهادي سلام الله عليه، أخذ مني هالنقطة بتركيز، وصل مذهب أهل البيت عليهم السلام في زمان الإمام الهادي إلى درجة التكامل في زمن حضور المعصومين. أكمل فترة عاشها مذهب أهل البيت عليهم السلام كانت تلك الفترة. ليش؟ وما هي العلائم على ذلك؟ أما لماذا؟ لأنه خلال هذه المدة من زمان الإمام الحسين عليه السلام، بركت دماء الإمام ونهضته الطاهرة، ثم بركات تبليغ الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، واستمرار هذا الأمر، رسخ ثوابت وأركان مذهب أهل البيت بحيث لم يعد أحد يستطيع الإشكال عليه ولا مواجهته فكريا. تلاحظ مثلا في نفس الفترة اللي كان زمان الإمام الصادق عليه السلام، إمام الصادق يعني بين سنة 110-115 إلى سنة 148، أي الفترة اللي تحرك فيها المذهب، كان إلى جنبه عشرات المذاهب. بعد 50 سنة لم يبقى لا أثر ولا عين من هذه المذاهب، خلاص انتهت. ليش؟ شوية ضغط من الحكومات صار. أيضا هي هذه المذاهب تعرضت إلى إشكالات في بنائها العقدي أو الفقهي فتراجعت. مذهب أهل البيت عليهم السلام مع أن إلى زمان الإمام الهادي عليه السلام، يعني حدود أنت أفرض 230 هجرية اللي كان في سامراء، طيب 220 أكثر من ذلك هالفترة هذه، بعد مرور قرن من الزمان على بداية الدولة العباسية، وكانت الدولة العباسية خاضت حرب ضروس ويا هذا المذهب، مع ذلك بقي هذا المذهب إلى هالدرجة اللي أقول لك مع كل الضغط الذي كان على الإمام الهادي عليه السلام، تجد له مدرسة فقهية وعقدية يستلم فيها أكثر من 175 واحد ممن ترجم لهم. هذه مو إحاطة طبعا، يعني اللي يكتبوها الآن مو كل ما حدث في التاريخ، قد يكون العدد ضعف هذا، لكن أسماءهم ذهبت من التلامذة والعلماء، فعندها انتشار في هذه الجهة الفكرية والعقائدية. في الجهة الاجتماعية المؤرخون ينقلون لما جاء هرثمة ابن يحيى لأخذ الإمام كما ذكرنا من المدينة إلى سامراء، الرواية التاريخية وهي ليست رواية شيعية تقول فلما علم الناس بذلك ثاروا واعترضوا، صار لغط في الشارع المدني أنه لماذا يؤخذ علي بن محمد الهادي، وما الذي جنى، وما الذي جرى عليه، طيب لازم يحترم، لازم يوقر. فهاج أهل المدينة وماجوا وأرادوا أن يمنعوا يحيى بن هرثمة المبعوث الخاص للمتوكل العباسي أن يمنعوه من الوصول إلى الإمام عليه السلام، فلما طمأنهم قال والله إني لم أؤمر فيه بسوء، مو جاي علشان أذيه، وإنما الخليفة يريد أن يزوره، الخليفة ما يقدر يجي إلى هنا، فلازم هذا يروح إلى هناك، وهو يذهب معزز مكرم ولا بأس عليه أبدا، وسيذهب برضاه ما رح يروح بالجبر. من هالنقطة هذه أن أهل المدينة هاجوا وماجوا واعترضوا على مرسول الخليفة العباسي، يتبين أن الإمام كان موقعه موقع متميز، وأن أهل المدينة أصبح عندهم الاتجاه العام اتجاه موالي لأهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر لا نجده مثلا في زمان الإمام الصادق، لا نجده في زمان الإمام الباقر، ولا في زمان الإمام زين العابدين، لكن لما صار في زمان الإمام الهادي تجد مثل هذه الحركة موجودة، بل أكثر من ذلك، أنه في داخل البلاط العباسي والجهاز الحكومي كان هناك تشيع بمعنى التولي القلبي، طيب وإن كان قد لا يظهره الشخص، نفس هذا يحيى بن هرثمة يقول أنا تعجبت لما أخذت علي بن محمد الهادي دان نروح إلى سامراء طبيعي نمر في طريقنا إلى بغداد، بغداد تصير في النص بين المدينة وبين ذلك المكان. فمررنا ببغداد لأن أنا مرسول من قبل الخليفة ومعي علي بن محمد الهادي، فعندي توصية أنه يصير استضافة إلي في بغداد من قبل والي بغداد. طيب، اسمه إسحاق ابن إبراهيم. يقول لما رحنا نزلنا عنده تعجبت أن هذا والي بغداد، حاكم بغداد، يعني العاصمة الثانية واللي كانت هي العاصمة الأولى للخلافة. جاء إلي وقال لي: يا هرثمة، إياك إياك أن تنقل إلى المتوكل ما يسوء به علي بن محمد، فإنه ابن رسول الله وإنه من علماء أهل البيت، دير بالك ترها، حافظ عليه، التفت إلى، لا تنقل إلى المتوكل شيء يوغر صدره. فقلت له: لم أجد عليه إلا الحسنى في الطريق ويانا، كان شيء طيب، فما في داعي إلى أن أنقل إلى المتوكل شيء سيء. قال: قد قلت له، أنا خبرتك، ها؟ ليصير خصيمك رسول الله محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول: تركنا بغداد، رحنا إلى وين؟ إلى سامراء. أول ما دخلنا سامراء نزلنا على وصيف التركي، مثل وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت. كانت الدولة الإسلامية في زمان المتوكل الجانب العسكري كله بيد الأتراك، وبعدين صار حتى الجانب السياسي في العزل والنصب وتعيين الخليفة واستبداله بيد هذه ميليشيا. فرحت، نزلنا أول الأمر على وصيف التركي، فبعد ما استقر بنا المقام التفت إلي وقال: يا هرثمة، احذر أن تكون قد أسأت إلى علي بن محمد. قال: لا، أنا ما أسأت إلى. قال: وإياك أن تنقل إلى المتوكل ما يسوءه عنده. طيب، دير بالك. فقلت: سبحان الله، هم هناك هذا موصين في بغداد، هم هذا التركي اللي بمثابة القائد العسكري موصين هنا، شو القضية؟ فقلت له: لا أنقل إلا ما يسره إن شاء الله. أكثر من هذا أيضا، خطوة للأمام، فيما بعد الإمام الهادي عليه السلام تعرض إلى سجن، وهذا ضمن حوادث معينة صارت. واحد اسمه صقر بن أبي دولب يظهر أنه كان عنده روحة وجية إلى الديوان السلطاني أو ديوان الخليفة، عند وجه معهم، فأراد أن يعمل زيارة للإمام الهادي، هو من شيعة أهل البيت هذا، ومع ذلك كان يذهب إلى هذه الأماكن. بين قوسين هنا لازم نشير إلى أن هذا الأمر أحيانا يكون من أبواب الإيمان والعمل الصالح. إن لله، عندنا رواية: إن لله بأبواب السلطان من نور الله قلبه يسعى في حوائج المؤمنين. لا تتصور أو لا يقول واحد: والله فلان إنسان ذهب إلى ديوان الخليفة، أوه هذا عميل إلى السلطة، هذا موالي إليهم، هذا ما أدري كذا، لازم تنزع عنه الحصانة. لا، هذا قد يكون علي بن يقطين رقم 2، قد يكون داود بن زربي رقم 2، قد يكون صقر بن أبي دلف رقم 2. هذا قد يصنع شيئا أنا وإنت لا نستطيع أن نصنعه، يصير مثل أبو طالب. أبو طالب كان عنده روح أوجية ويا الزعامة القرشية، وكان يذهب معهم ويأتي، وبذلك حمى رسول الله صلى الله عليه وآله، كتم إيمانه لحماية رسول الله. فهذا صقر ابن أبي دلف واحد من شيعة أهل البيت، كان يتردد على بلاط الخلافة. لما اعتقل الإمام عليه السلام يظهر في بيت، مو في السجن العام. هذه كانت طريقة عند بعض الخلفاء العباسيين، يعتقلون الواحد مو في السجن العام، وإنما يخلوه مثل إقامة جبرية في بيت واحد من أعوانهم. فقال، سأل عن الإمام الهادي وين، قال له في فلان مكان، فذهب لكي يزوره. راح قال إلى السجان، أنا أريد أزور علي بن محمد، واحد مسجون عندكم أريد أزوره. فقال له، نعم اذهب إلى مولاك. هذا يقول لي أنا اذهب إلى مولاك، يعني إمامك وسيدك وزعيمك. فقلت له، مولاي هو الخليفة، يعني أنا رئيسي زعيمي هو المتوكل. قال، مني تحتشم؟ أنا على مذهبك، لا تحتشم مني، أنا اللي الآن الإمام الهادي مثلا موجود عندي كأنما هو مسجون، أنا أيضا واحد من أوليائك، من أولياء أهل البيت ومن الموالين لهم. طيب، فلا تحتشم مني، خلينا حسب التعبير، إحنا أولاد قرية وكل واحد يعرف أخيه كما يقولون. أنا أيضا على مذهبك. هذا الشيء اللي يصير، هذا الذي يتردد على بلاط الخلافة يريد يجي يزور الإمام، وعندها الروح وهالجية وياه، وهو شخصية. والسجان اللي هو السجان ظاهرا مال العباسيين، هو أيضا ممن يؤمن بالإمام سلام الله عليه. مو فقط قضية أن وصيف التركي يوصي بالإمام، أو إسحاق بن إبراهيم في بغداد يوصي بالإمام، أو أن أهل المدينة يتحركون كذا ويستثارون لما يشوفون أن الإمام لا، حتى في مثل هذه المواضع. وهذا يبين أن المذهب بالإضافة إلى جوانبه الفكرية والعقدية المتقنة التي مكنته من الصمود والبقاء بين من دثر كثير من المذاهب إلى جانبه بالرغم من ضغوط الحاكمين عليه، كان ذلك العصر من العصور المزدهرة طور التكامل في زمان حضور الأئمة عليهم السلام. يعني لو أردنا أن نسوي مراحل في فترة حضور الأئمة من عدة مراحل، نجد أن مرحلة التكامل والظهور الأكبر كان في زمان الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وما ذلك إلا من بركات سعيه ونشاطه وعمله صلوات الله وسلامه عليه، الذي قام به في أكثر من مكان وأكثر من مجال. لا نريد أن نطيل، نشير إلى بعض الإشارات في أحاديثه. وإحنا قلنا الإمام كان له دور في هذا الجانب، هم في زمان اللي كان في المدينة حوالي من عمر 8 سنوات إلى 19 سنة أوائل 20، ومن ما بعد هذه السنة إلى شهادته في سن 40 في زمان الخليفة العباسي المعتز عليه لعنة الله. الإمام عليه السلام في هذه الفترة كان له كثير من العلوم نشرها، أنقل لكم بعض الأخبار التي ترتبط بهذا المعنى. في العقائد، قضية من القضايا المهمة جدا اللي كانت محور صراع فكري وعقدي، هل هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان أو لا؟ ومن هذا صار عندنا شعبة وفرقة المرجئة اللي تقول إذا الإنسان أسلم تلفظ الشهادتين خلص بعد هذا لا بأس عليه ولا يحتاج إلى شيء، وإذا أخطأ قتل ضرب أذنب هذا أمره إلى الله، إحنا ما نقدر نسوي فيه شيء. وهذه المرجئة فرقة شكلها الأمويون وسقاها العباسيون بماء الحياة، حتى لأن أحسن شيء تبرر له الحاكم، المهم أن الحاكم يصلي، المهم أن الحاكم يتشهد الشهادة، سيشرب خمر ما في مشكلة، يقتل ناسا مو مشكلة، يلعب ما في مشكلة، انت هم لا تحكي عليه لأنه مرجى لأمر الله، الحكم عليه يوم القيامة، انت ما تقدر تسوي شيء. هنا يجي الإمام يقول لا، الإسلام عنوان إله آثار، الإيمان عنوان إله آثار أخرى. يقول الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، لازم يكون عقيدة راسخة، إيمان قوي في القلب، وأن تجري الجوارح على طبق ذلك الإيمان. والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله، هذا. ثم يقول الإمام عليه السلام هذا في صحيفة علي بن أبي طالب بخطه وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني احنا العلم اللي نحكي لكم مو من جيبنا، نحن الأئمة، هذا علم نتوارثه كابرا عن كابر إلى رسول الله. المقام المحمود يتحدث عنه الإمام الهادي عليه السلام في الرواية عن الإمام الهادي عن آبائه عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا حشر الناس يوم القيامة ناداني، النبي يتحدث، ناداني مناد يا رسول الله قد أمكنك الله من مجازات محبيك ومحبي أهل بيتك، الله الآن قدرك على أن تكافئ محبيك ومحبي أهل بيتك، اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك ونحب أهل بيتك، فاكتب لنا هذه الشهادة حتى نلقاهم في يوم القيامة، فكافئهم بما شئت يا رسول الله، فأقول يا ربي الجنة فبوئهم منها حيث شئت، مكافأتهم هذولة هي الجنة، وانت خليهم في المكان الذي يناسب فضلك يا رب، اللهم اجعلنا في أعلى عليين مع محمد وآله الطاهرين. يقول فذلك المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا حديثه، حديث الإمام الهادي عن المقام المحمود، حديث الإمام الهادي عن المعصومين ذكرناه في أول المجلس، نص من النصوص على أسماء أئمة الهدى واحدا واحدا ذكرناه وهو يدخل في باب العقائد، وشيء أيضا عنا إحنا أو عن المتكلم إن شاء الله مو عن السامعين. في الحديث عن الإمام الهادي عن آبائه عن النبي، تفتوا إلى هذا الحديث أيها الأحباب، عن النبي قال الله: يا ابن آدم ما أنصفتني، أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي؟ أنا أعطيك كل شيء، صحة، عافية، أمان، إيمان، طيب زوجة عندك، أولاد عندك، رزقك يجري بين يديك، صحيح البدن، أنا قاعد أتحبب إليك، تكافئني وتتمقت إلي بالمعاصي؟ هذا إنصاف. لو أنا ما خلقتك صحيح، لو ما رزقتك، لو ما أعطيتك، ما خليتك تقدر تتنفس، ما خلقتك في أحسن تقويم، تتمقت إلي بالمعاصي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. من الصباح ألفاظ فاحشة، أعمال شنعاء، ظلم للغير، عدم وضع الشيء في محله، تقصير في الصلاة، تقصير في الخوف من الله والخشية منه، تقديم الشهوة على التقوى. خيري إليك نازل، كل يوم انت تنام يحتمل أن لا تقوم، لكن مع ذلك ينعم الله عليك بيوم جديد حتى تقول: اللهم لك الحمد على أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. وشرك إلي صاعد، ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك كل يوم بعمل قبيح. هذا إنصاف منك. يا ابن آدم، لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته. لو واحد قال لك: أنا رحت إلى فلان، كان مريض عالجته في المستشفى، كان عريان اشتريت إليه ثياب، كان جائع أعطيته، كان صغير راعيته إلى أن كبر، بعد ذلك لما صار هالشكل سبني وشتمني وضربني، فشنو تقول؟ تقول هذا إنسان ممقوت، هذا إنسان ما يستاهل. هذا نفسه، هذا الإنسان مثلي وأمثالها. لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعرف من الموصوف لسارعت إلى مقته، قلت هذا إنسان ما يسوى في الإسواح. نسأل الله أن ينبهنا إلى مواضع خطأنا، وأن يعيننا على التوبة والاستغفار، وأن يلحقنا به. بعد عندنا روايات في الفقه كثيرة عن الإمام عليه السلام، كان البناء أن نتعرض إليها وإلى بعض ما يرتبط بها، لكن لا يتسع الوقت حتى لا نطيل عليكم. صلوات الله على أبي الحسن الهادي، أبي الحسن الثالث يقال له في الروايات، لأن أبي الحسن الأول الإمام الكاظم، أبا الحسن الثاني الرضا، أبا الحسن الثالث الإمام الهادي. أبو الحسن بدون شيء هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، بس في الروايات هكذا، إذا قالوا قال أبو الحسن الأول، أبو الحسن الثاني، أبو الحسن الثالث، يعني الكاظم والرضا والهادي صلوات الله عليهم. ما زال في هذه الجهود والجهاد في سبيل الله، يعاني ما يعاني من مؤامرات الظالمين اللي فيه عبرة أيضا. ها، الظالمون قد انتهوا وانطفأت سيرتهم، ولكن هؤلاء الأئمة الذين ارتبطوا بالله، فارتبط بالله، الذين ارتبطوا بالله أعلى ذكرهم ورفع منازلهم، لكن بعد ماذا؟ بعدما قدموا أرواحهم النفيسة رخيصة في سبيل الله عز وجل، تحملوا الأذى، تحملوا السجون، تحملوا الإبعاد، تحملوا الإهانة. طيب، ينزله في خان الصعاليك، مكان غير مناسب، لكن هذا المكان هو الذي يتحول بالأنس بالله إلى جنة عامرة. عندما الإمام الهادي عليه السلام يقبل عليه واحد من أصحابه فيرى أنه قد أنزل في ذلك المنزل ويتأثر، يتأذى أنه بلغ بهم الأمر من إرادتهم أن يحطوا قدرك حتى جعلوك في هذا المكان، قال لا، ولكن انظر، فكشف عن بصيرته فإذا به يرى تلك الجنات، هاي الجنة الحقيقية التي يعيشونها بقربهم من الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلنا، هذه هي أيضا آلام، هي هذه إيذاءات بالنسبة إلى الإنسان العالم، بالنسبة إلى الإنسان الشخصية العظيمة. الأذى بالنسبة إليه يتضاعف، أذى بالنسبة إلى إنسان عادي قد يكون إحساسه فيه بدرجة، لكن إذا كان مثل ابن بنت رسول الله في هذه المنزلة وفي هذه العظمة يهان ويؤذى، شعوره بالألم والظلم يكون أكبر. ولم يكتفوا بذلك حتى دسوا إلى إمامنا ذلك السم النقيع. بعد أيام من السجون، بعد أيام من الاعتقالات، أقدم ذلك الخليفة العباسي المعتز عليه لعنة الله بأن دس إلى إمامنا ذلك السم القتال. فلما تجرعه الإمام فتك بأحشائه، أثر على بدنه. الإمام لا يزال في طليعة العمر، 40 سنة، مو كبير في السن، لا يزال في منتصف الشباب. أثر على بدنه فتك بأحشائه في ديار غربة في بلاد سامراء، لم يكن معه إلا إمامنا الحسن العسكري، جلس عند أبيه كأني به، وقد أوصى إليه بوصايا، أودعه مواريث الإمامة، كتب العيل، وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه، غمض عينيه، أطبق فاه، فاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وسيدا ومظلوما ومسموما؟ أويلي الطاغي من يثرب جاب أبو محمد، حط بداير لكن ليه أبدا ما يطب حد، لما الرجيس جار عليه وسمى وقلبه تمرد، مات بديرة الغربة يا والسم لعب قلبه يا مولاي. يا صاحب العصر عودك ينحب بقربه، يعني إلى جانبه الإمام العسكري سلام الله عليه يتأسف ويتأذى ويبكي. شال ونزل بيدي وحطه في وسط قبره، ظل، كأن قلبك راح إلى مكان آخر. ما ظل ثلاثة أيام مرمي على الغبرة، ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي ترى أخاها من غير تجهيز ولا دفع. أويلي ما بين ماني واقفة واتناك يا حسين، يا بما بين ماني واقفة واتناك يا لن الفزاع يا ابو علي من العدو صاب. خذوا ثارهم واحد بسبعين، فزعة وفرد فزعة، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله لشفاء المرضى لا سيما المريضة المنظورة، نقرأ الآية المباركة، ولجميع المرضى المنظورين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. اغفر اللهم ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اخواني الحاضرين، سيدنا العلامة اللهم احفظهم واحفظه بحفظك، ايده بتأييدك، انفع المسلمين بطول بقائه. اخواني الحاضرين، لا سيما من اوصانا بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول. الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.